الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه يحب عباده الطائعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المدعو بحق في السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الداعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأحمد الله تبارك وتعالى أن أحيانا وأبقانا حتى جمعنا في هذا المكان الذي أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعله مباركا عامرا بذكر الله تبارك وتعالى. ولا ننسى لوالدنا أبي سحني جزاه الله خيرا حيث فتح لنا هذه الديوانية المباركة حتى نذكر الله تبارك وتعالى فيها، وقد كان قبل لنا فيها دروس ولقاءات، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبلها منا وأن يعيننا على ما يأتي إن شاء الله جل وعلا. وقد ارتأى الإخوة القائمون على دروس أن تكون المحاضرات في هذه الديوانية المباركة في سلسلة بعنوان من أخلاق السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم ورحمهم، ذلك لأن النظر إلى الصور العملية للسلف الصالح في الأخلاق دافع عظيم للتخلق بأخلاقهم والسير على منوالهم، حتى لا يكون الحديث مجرد ذكر لآية وحديث وتخلو عن أذهاننا القدوات ولا نتذكر الأئمة الذين يقتدى بهم. نتحدث اليوم عن خلق من أخلاق السلف، ألا وهو خلق الابتهال. الابتهال خلق عظيم، خلق مع الله تبارك وتعالى، وأعظم الأخلاق أن يكون العبد متخلقا مع ربه وسيده ومالكه جل في علاه. كم يجتهد الإنسان في التخلق مع أناس لا يقال إلا أنهم مثله في الخلقة. يتخلق الإنسان مع أبنائه، مع زوجته، مع جيرانه، مع أبيه، مع مديره، مع أميره، فكيف بالتخلق بالله تبارك وتعالى؟ ولما كان سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم المتخلقين مع ربه، قال الله عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس: على دين عظيم. خلق مع الله تبارك وتعالى. ما معنى الابتهال؟ مع الأسف الواقع العملي الذي أراه، وأرجو أن أكون مخطئا، لا أرى ابتهالا إلى الله تبارك وتعالى، لا في مساجدنا ولا في خاصة أنفسنا، إلا ما يكون من دعاء وابتهال في رمضان وبترانيم وبأصوات منغمة مرتبة غير موافقة للسنة. الابتهال هذه الكلمة معناها في اللغة لها ثلاثة معاني. المعنى الأول معنى الابتهال من بهلة، معناها التخلية، بهلت الشيء خليته. والمعنى الثاني من معاني الابتهال أن المقصود به صفة معينة من الدعاء، وهذا الذي نحن نقصده الآن، هيئة معينة من الدعاء. والمعنى الثالث قلة في الماء. هذه ثلاثة معاني أخذ الابتهال من البهل الذي هو التخلية. فحقيقة الابتهال مع الله تخلية القلب عمن سواه، وإظهار هيئة معينة في الدعاء دالة على العجز والافتقار، دالة على الحاجة والاضطرار. حقيقة الابتهال أن الإنسان يظهر نفسه قليلا ويرى ربه كثيرا لا يرى نفسه شيئا وإن كان يظن نفسه ما كان. فحقيقة الابتهال كما قال ابن فارس رحمه الله في مقاييس اللغة: الابتهال التضرع إلى الله، التضرع إلى الله. كيف الإنسان يتعلم يتضرع؟ تكفى يا يوبا، تكفى يا ولدي، ولو أن إنسانا جاء يريد أن يعذبك كم تترجى؟ عشان أبوك، عشان أمك، عشان أخوك، عشان فلان. أين ابتهالنا لله جل في علاه؟ أين رجاؤنا لله جل في علاه؟ لهذا يقول ابن فارس: حقيقة الابتهال ما هو؟ التضرع إلى الله. والبهل والابتهال في الدعاء الاسترسال في التضرع، الإكثار من التضرع وإظهار العجز والعبودية والفقر لله جل وعلا. فيقال رجل مبتهل يعني مجتهد في الدعاء. فحقيقة الابتهال الاجتهاد في الدعاء وإخلاصه لله عز وجل على صفة معينة في القول والصورة. ويقول الله تبارك وتعالى في التنزيل: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. نبتهل أي نخلص ونتضرع في الدعاء إلى الله عز وجل أن ينزل سخطه على الكاذب منا. هذا معنى الابتهال في الآية. ولذلك يقول بعض اللغويين: المبتهل هو المسبح لله الذاكر لله. كيف؟ يرفع يديه ينزه ربه جل وعلا عن النقائص، يذكره جل في علاه بالمحامد، يثني على ربه بما هو أهله، لا يشبع وهو رافع يديه من التضرع إليه، من إظهار العبودية بين يديه، لا يشبع وهو يثني على مولاه، لا يشبه وهو ينزه جل في علاه عن كل عيب ونقص. ولذلك يقول نابغة شيبان في بيان معنى الابتهال، يقول: أقطع الليل آهة وانتحابا وابتهالا لله أي انتهابا. أقطع الليل آهة وانتحابا يعني بكاء وآهات تخرج من صدره، وابتهالا لله أي ابتهال. فمن معاني المبتهل الداعي إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول العلماء: الابتهال في القول إظهار التنزيه لله عز وجل وإظهار التمجيد لله تبارك وتعالى، والابتهال في الصورة رفع اليدين لله جل وعلا مظهرا الحاجة والفقر. ولهذا يقول العلماء رحمهم الله تعالى: المبتهل الداعي هو الذي يمد يديه جميعا متضرعا سائلا مبالغا في السؤال كأنه مفتقر أشد ما افتقار. فلذلك يقول العلماء: لا يكون الرجل مبتهلا حتى يكون رافعا يديه خالصا في قلبه متضرعا بلسانه مثنيا على مولاه. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعبد القيس إذ أسلموا طائعين غير كارهين غير خزايا ولا موتورين. قال أبو سعيد: وابتهل صلى الله عليه وسلم ووجهه ها هنا من القبلة حتى استقبل القبلة، يعني رفع يديه أشد الرفع ثم استقبل القبلة، ثم يدعو لعبد القيس يعني الأشعريين. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الصورة العملية يعلمنا كيف نبتهل إلى الله عز وجل. جاءه رجل فقال: يا رسول الله، أدعو على غفار وعلى سليم، فرفع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يديه مبتهلا إلى الله متضرعا بين يديه مستقبلا القبلة بهذا الحديث، وإذا به عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اهدهم، وفي هذا اللفظ قال إن خير أهل المشرق عبد القيس، رواه أحمد. ومن صور الابتهال ما جاء عن آدم عليه السلام أنه وأمنا حواء تضرع إلى الله قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ومن صور الابتهال ما جاء عن أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام أنه لما ترك هاجر وابنها إسماعيل في صحراء قاحلة موحلة موحشة ما فيها أنيس ولا ضرع ولا شجر ولا زرع، فإذا بالمرأة تنادي أيا إبراهيم الله أمرك بهذا، لمن تتركنا لمن تتركنا لمن تتركنا، الله أمرك بهذا، فقال نعم وهو لا يلتفت إليهما خشية أن يرجعه الحنان الأبوي إلى ابنه حتى وارى. فلما وارى يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال استقبل بوجهه ناحية البيت، ولما يبنى بعد استقبل بوجهه ناحية البيت ثم دعا بهؤلاء الكلمات رافعا يديه، هذا لفظ ابن عباس يقول رافعا يديه، فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، رواه البخاري. ونبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. وعن أنس رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه، هذا هو الابتهال، يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه، هذا هو الابتهال الذي جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن ضرار بن الأزور رضي الله عنه لما أسلم وكان شاعرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأنشد يقول تركت القداح وعزف القيان والخمر تصلية وابتهالا، فيا ربي لا أغبنن صفقتي فقد بعت أهلي ومالي بدالا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غبنت صفقتك يا ضرار، رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. ففي هذا الحديث أنه رضي الله عنه قال تركت القداح وعزف القيان والخمر تصلية يعني صلاة وقربة إلى الله وابتهالا أي أني أبتهل إلى الله عز وجل. فقال له النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما غبنت صفقتك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الإخلاص، وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام، هذا الإبهام وهذه الأصبع التي تلي الإبهام، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الإخلاص، يشير بإصبعه التي تلي الإبهام، وهذا الدعاء، فرفع يديه حذو من كبيه هكذا. ثم قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا الابتهال، فرفع يديه مدا هكذا، فرفع يديه مدا هكذا، جاء في سنن أبي داود. ومن المثل التطبيقية لهذا الخلق العظيم ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغثنا. يقول أنس رضي الله تعالى عنه فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حتى رأينا بياض إبطيه وهو على المنبر، رفع يديه وهو على المنبر، ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس ولا والله ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، هي السحابة الصغيرة، ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع، جبل سلع غربي المسجد النبوي، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، ترس المحارب، مثل الترس، فلما صغيرة يعني، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا، كثرت الأمطار عليهم. قال أنس فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، في الأول استسقى الماء، في الثاني استسقى لصرف الماء، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية. الأكام جمع أكمة، المكان المرتفع، والضراب هي الشرجات التي تجتمع فيها المياه، وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال أنس فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. فهذا الحديث المتفق عليه يدلنا على عظيم ابتهال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. قال وقال عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يقول عبد الله بن عمرو فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أمتي اللهم أمتي اللهم أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسأله ما يبكيه. فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، رواه مسلم. فهذا من آثار ابتهال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وتضرعه بين يديه أن الله جل وعلا استجاب له فلا يسيئه في أمته صلوات ربي وسلامه عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلا، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة في الحرب، والنبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة، ثم مد يديه فجعل يهتف بربه اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبلا القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر رضي الله عنه من خلفه فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإن الله سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين. متفق عليه. فابتهال السلف كثير يصعب حصره وعظيم يربو ويعظم عده، وكان أبو بكر رضي الله عنه من أعظم الصحابة ابتهالا إلى الله عز وجل. وكان كثير البكاء في ابتهاله رضي الله تعالى عنه. ما هو الابتهال هذا الذي يخرجه الناس اليوم يسمونه ابتهالات نبوية وابتهالات ربانية ويغنون وينشدون؟ ليس هذا هو الابتهال السلفي. الابتهال الصحيح الأثري النصي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو التضرع بين يدي الله عز وجل، الثناء عليه سبحانه وتعالى. فقد كان جل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا مبتهلين. نعم لا شك، يقول ابن عباس رضي الله عنهما: المسألة أن ترفع يديك حذو من منكبيك، ترفع يديك حذو من منكبيك، هكذا تسأل الله جل في علا أو نحوهما. والاستغفار أن تشير بأصبع واحد، يعني استغفر الله استغفر الله استغفر الله، تدعو به، أو سبحان الله الحمد لله. يقول: والابتهال أن تمد يديك جميعا. وجاء عن ابن عباس وجاء عن الإمام البغوي رحمه الله في قوله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. قال رحمه الله: أي تتضرع إلي وتخاف مني. قال مجاهد وابن جريج: أمر أن يذكروه في الصدور بالتضرع إليه والدعاء والاستكانة. وهذه حقيقة الابتهال. وبالإجماع أيها الإخوة، لا يجوز الابتهال إلا إلى الله جل في علاه، لا يجوز الابتهال إلا إلى الله تبارك وتعالى. ولننظر إلى ابتهال نبي الله أيوب، لما مسه الضر التجأ إلى من وابتهل لمن؟ ولننظر إلى ابتهال يونس عليه السلام في بطن الحوت في الظلمات ينادي ربه جل جلاله وعظم سلطانه: ما فتر لسانه ولا ضعفت همته. جلس على قول بعض المفسرين 40 يوما، وقيل أقل من ذلك وقيل أكثر من ذلك، ليس له إلا قوله: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يقول الله: فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. والله الذي لا إله إلا هو، ما تضرع عبد بين يدي الله مبتهلا بصدق إلا جعل الله له فرجا. ولذلك تأملوا معي ابتهال نبي الله موسى عليه السلام لما هرب من فرعون هاربا وورد ماء مدين خائفا، وإذا به لا يجد حتى ظلا إلا ظل شجرة، لا مسكن ولا مأوى ولا مأكل ولا مشرب، وإذا به يقول مبتهلا إلى الله: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وإذا بربنا جل في علاه يجعل له فرجا وأهلا ومخرجا ومسكنا وملبسا ومأكلا ومشربا ومغنما بدعاء ابتهال واحد: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قال بعض السلف: ما دعا داع مضطر بهذا الدعاء إلا استجيب له. ولهذا أيها الإخوة، ينبغي علينا أن نعلم أن من سنن الرسول وتابعيه سؤال الغيث من مولى الموالي من الرحمن، لا يدعون شيئا سواه مخلصين في الابتهال. ومن صور ابتهال السلف ما كان منهم رحمهم الله في الدعاء، فكانوا كثير الدعاء مبتهلين إلى الله. وما كان منهم في الصلاة، فكان أحدهم إذا سجد لا يرفع رأسه. يذكر عن ابن الزبير أنه كان إذا سجد رضي الله عنه ما كان يرفع رأسه إلا بعد مدة، حتى تظن الطيور أنه شجر يابس في سجوده. وكان بعض السلف إذا سجد يظن أهله أنه قد أخذت روحه. كل هذا في ابتهال في الصلاة يدعون الله تبارك وتعالى. كذلك كان لهم رحمهم الله تعالى، كان لهم ابتهالات بالليل يتضرعون إلى الله، يخاطبون الله جل في علاه الذي يقول: هل من داع فأغفر له، هل من مستجيب، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. فهم يدعون الله تبارك وتعالى ويلجؤون إليه جل جلاله وعظم سلطانه. وقد كان سيد التابعين أويس القرني من أكثر الناس افتهالا لله عز وجل. يقول أحد التابعين: أتيته رجاء يدعو لي، قال: فصلى الفجر فجلس يذكر الله حتى طلعت الشمس، ثم قام يصلي حتى أذن الظهر، قال: فلما انتهى من صلاة الظهر قام يصلي حتى أذن العصر، فلما صلى العصر قام يذكر الله حتى غربت الشمس، ما وجد وقتا يسأله ويكلمه. وكان كثير من السلف كوهب بن منبه عظيم الابتهال إلى الله عز وجل، وهو أخو همام بن منبه راوية أبي هريرة المشهور، كذلك عمرو بن دينار وعبد الله بن دينار المكيان كان من أكثر الناس افتهالا لله عز وجل، وكذا مجاهد بن جبر المكي رحمهم الله تعالى كان أحدهم إذا قام إلى الدعاء يرفع يديه ويتضرع بين يدي الله ولا يستطيع أحد أن يأتي ويقطع عليه. وذكر كثيرا عن العلماء رحمهم الله أشياء من ذلك ما ذكر عن الإمام أحمد وهو في السجن يضرب، أنه كان كثير الابتهال لربه جل وعلا كما ذكر ذلك ابن قدامة في المحنة. وكذلك كان شيخ الإسلام علم الأمة الإمام ابن تيمية الهمام رحمه الله، نصر الله جل وعلا به السنة في وقت ظهرت فيها البدع، كان دائما الابتهال كثير الاستغاثة قوي التوكل ثابت الجأش، يعرف أعداؤه أنه إذا ابتهل يخافون منه، حتى أعداؤه الذين يبغضونه كانوا يعلمون عظيم ابتهاله إلى الله عز وجل. مات وهو يبتهل إلى الله في السجن. وكذلك كان تلامذته وعلى رأسهم العلامة ابن القيم رحمه الله. يقول ابن كثير رحمه الله عن ابن القيم: كان فريدا في بابه عظيم الفنون مع كثرة الطلب ليلا ونهارا وكثرة الابتهال. وكذلك كان ابن رجب رحمه الله تعالى، وكذلك كان الذهبي وابن كثير وغيرهم من العلماء رحمهم الله تعالى. وقد ذكر العلماء في ترجمة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه مع كثرة انشغالاته في القضاء والإفتاء والدعوة والتعليم والتأليف كان له ورد في الليل يقوم يدعو إلى الله جل وعلا، يقوم إلى الله يصلي ويدعو الله جل في علاه. أختم أيها الإخوة بفوائد الابتهال حتى نحرص على هذا الخلق العظيم فنتخلق فيه، فإننا اليوم نسينا الابتهال. من فوائد الابتهال أن بالابتهال نحصل حب الله تبارك وتعالى ونزداد حبا لله جل وعلا، لأن الله يحب من عباده اللحوح الذي يكثر السؤال عليه. وكلما التجأ العبد إلى الله كلما ازداد حبا لله وأحبه الله تبارك وتعالى. ثانيا، إن في الابتهال تعلق القلب بالله جل في علاه في قضاء الحوائج. ثالثا، في الابتهال راحة للنفس وانشراحة للصدر وقوة للقلب ونقاوة للعقل وزيادة للبصيرة. رابعا، أن في الابتهال سبب من أسباب استجابة الله عز وجل دعاء المسلم، وابتهاله سبب من أسباب استجابة الدعاء ما لم يكن فيه جور أو ظلم. خامسا، أن الابتهال له أوقات معينة لا سيما في وقت الشدة، والله جل وعلا أخبر أن المشركين لما ابتهلوا إليه نجاهم، قال: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فأنت أيها العبد المسلم إذا أخلصت لله جل وعلا في ابتهالك، أو يتركك المليك القادر جل في علاه؟ لا والله، ولكن أخلص وأكثر، وإن الدعاء في السراء سبب للنجاة في يوم الضراء. من فوائد الابتهال أيها الإخوة أن الابتهال إلى الله تعالى تعقبه الاستجابة السريعة من الله عز وجل. ثامنا أن من فوائد الابتهال أنه يكون للنفس ترويحة حيث يخاطب العبد فيها ربه جل في علاه ويثني على مولاه ويعلم أن أبواب السماوات مفتوحة له، فهو يتلذذ بمخاطبة مولاه جل في علاه. تاسعا الابتهال يفرج الكرب ويزيح الغمة ويأتي بالفرج بعد الضيق. عاشرا الابتهال مجلبة لنصر الله تبارك وتعالى ووسيلة من وسائل دحر العدو النفسي ودحر العدو الإبليسي ودحر العدو الإنسي. أخيرا أيها الإخوة الابتهال يرفع الروح المعنوية للمسلم ويزداد عبادة لله تبارك وتعالى. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم هذا الخلق العظيم بينه وبيننا، وأن يرزقنا وإياكم هذا التخلق ليلا ونهارا. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.